مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويدي.
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من فنون الحياة. وطبعا هذه الحلقة ستكون استكمالا للحلقة الماضية والتي دارت فيما يتعلق بالإقناع والتأثير، وكالمعتاد معنا في برنامجكم فنون الحياة دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية بجامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور فهد وحياك الله.
مرحبا بك وبالمستمعين الكرام.
طبعا دكتور فهد، الأسبوع الماضي الإقناع والتأثير، وتكلمنا عن جانب عن الشخصيات اللي يجب أن نقنعها وكيف نتعامل معها هذه الشخصيات المختلفة. فبالتالي أنا لين الحين أذكر شخصية الدبابة هذه وبخاطري أعرف عنها شيء يعني. عموما بعد ما انتهينا من تصنيف الأشخاص الذين نود أن نقنعهم، سنبدأ هذه الحلقة وكما وعدنا الجمهور بأن نبدأها بشخصية المقنع نفسه، كيفية أن يميز بين هؤلاء. فبالتالي يعني دعنا نأخذ مقدمات لمهمة الإقناع قبل الدخول إلى هذا المقنع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر لك أستاذ الفاضل والإخوة الكرام ولمخرجنا منفذ هذا البرنامج الأستاذ حسن ولجميع العاملين. أنا لن أحطمك ولن أرفض طلبك.
الدبابة،
وسأتحدث عن شخص الدبابة قبل أن أجيب عن سؤالك. شخص الدبابة يا أستاذ الكريم، هذا شخص عنده ثقة زائدة. أثناء تعرض أهدافه للخطر يلجأ للمواجهة الصريحة، يحطمك، وبالذات من تسبب في تحطيم أو دعني أقول التنقيص من وجهة نظري. هذا النمط من السلوك لا تسيره دوافع شخصية ضدك، لكن هدفه الرئيس دائما إنهاء المهمة بأسرع وقت. بمعنى إذا لم يقتنع بما قدمته، وربما يكون في بعض ما تعرضه هدما لبعض القناعات التي لديه، فهو دبابة. أنت يا أستاذ محمد مخطئ، فكرتك خاطئة، ضيفك ما يفهم شيء،
مدمر
هذا الشخص. التعامل معه كما تتعامل مع الدبابة تماما، سيعتبرك هذه الدبابة
تأخذ RPG
لا يمكن، لا أبتعد عن الدبابة، يعتبرك جزء من الهدف. مع الحقيقة أنت لست الهدف نفسه، لكنه يظن أنك سبب كل المتاعب وبالتالي تعيق عمله. هنا ردود الفعل العادية تجاه الدبابة، بمعنى الهجوم المضاد بنفس القوة، نقول ينبغي أن يكون في اتجاه مختلف. أيضا محاولة تبرير الموقف، الصمت التام والابتعاد عن فوهة المدفع. الدبابة لا يمكن أن تقف أمام فوهتها أبدا. بالإمكان، وهؤلاء في الأنماط العسكرية يقولك تصعد فوق الدبابة وفك مدري الغطاء. أنا ما أفهم في الدبابات لأني لست عسكريا، لكن نشوفها في بعض التصاوير ثم تدخل في وتقتل مدري من يقود الدبابة إلى غير ذلك. نحن نريد أن نتعامل مع الدبابة بنفس النمط العسكري، لا تواجه الدبابة، حاول أن تلتف عليها، توصل له الهدف الجديد الذي ربما يتناسب مع هدفه ولا يعتقد أنك ضده، استخدم معه خطة وهجوم إلى غير ذلك. هذا الكلام الحقيقة موجود في بحث رائع وطريف اسمه طرق التعامل الناجح مع ذوي الطباع الصعبة، أشرت إليه وموجود في موقع الخاص وموجود في صفحتي وموجود في نفس الباحث، بحثه عدد من الأساتذة المهتمين بهذا الجانب، موجود هذا البحث في عدد من مواقع الإنترنت.
والله دكتور زين يوم خبرتنا عن هاي الشخصيات، نحن يعني ممكن نتعامل مع الكل بشكل مبسط وممكن نقنعهم إلا هذه الشخصية اللي محتاجين نقنعها بآلية مثل ما قلت أنك تلف حول وما تواجهه بشكل مباشر وبهذه الطريقة.
يعني في شخصيات قتيل نسميه شخصية القتيل، إذا كان هذا الدبابة عندي شخصية القتيل الصامت مذبوح، هذا نائم ولا يهتم بشيء ومجرد ولو تتكلم في السماء ولا في الأرض ما هو فهو مخالف مو حولك، فأنت بحاجة أنت تعرف هؤلاء وهؤلاء، هذا مما يعني حتى لا يشغلك أو تشغلك شخصية.
أنت الحلقة الماضية أشغلتني بموضوع الغلام وقتله في الخطر ماذا لو في تصيف ماذا لو، والآن بالي في بالي شخصية الدبابة. الآن
أنصحك للرجوع لهذا البحث اسمه طرق التعامل الناجح مع ذوي الطباع الصعبة، اكتبه في محركات البحث ويخرج لك هذا كاملا.
طيب
تفضلت بالسؤال عن كيف يمكن أن نتحدث عن المقدمات العامة لشخصية المقنع، أنا سأذكرها سريعا وأعتذر للإخوة والأخوات الكرام نظرا لكثرة المادة المتبقية. عندي مجموعة من النقاط حوالي 10 إلى 12 نقطة في شخصية من يتولى عملية الإقناع. أولا لا بد أن يقتنع بالفكرة.
حلو.
أنت تريد أن تقنعني بفكرة أنت غير مقتنع بها، لا تحاول تتعب نفسك، اقتنع بالفكرة أولا حتى تقنعني، لا بد أن تتشبع أنت بهذه الفكرة، لا تكن أول المنهزمين لتقتنع أنت، لا بد أن تقنع نفسك، عليك بسباعية الإقناع مثل ما يقول بعضهم، سباعية الإقناع تخلص لله، أن تفهم ما تريد، أن تتلمس فوائد مشروعك أو فكرتك، إيش الفوائد منها، أن تلتزم بها أدبيا، اقرأ عنها، صاحب المقتنعين إياك والمثبطين المحب، يا أخي والله ما يقتنع محمد ولا تتعب نفسك معه، وين أنت وين محمد، هؤلاء يثبطونك لا تمشي معهم أبدا. ثم طبق قناعاتك، أنت مقتنع بالصدق وتريد أن تقنع الآخرين بالصدق وأنت أكبر الكذابين، إذا رن الهاتف قلت لابنك قل له غير موجود، كيف تريد من ابنك أن يقتنع بالصدق وأنت أصلا هذا المشروع لم تقتنع به.
صحيح.
ثانيا استخدم الكلمات والألفاظ المحصورة، التعميمات والمبالغات لا تفيد في عملية التقنيع، دائما أنتم كل الناس الفساد، الناس عاطلين باطلين، هذه الألفاظ التعميمات ستجعل الناس يتخذون من ألفاظك أساليب التعميم، أما الكلمات والألفاظ المحصورة ستساعدك على عملية الإقناع. الجدال العقيم اللي يقود إلى الخصام لا يمكن أن يفيد، الألفاظ السيئة، دائما كن موطأ الأكناف، السهل الطيب الرائع الودود.
جميل.
ثلاثة أربعة عفوا المقدمات المنطقية استخدمها دائما في عمليات الإقناع وسنأتي لها بالتفصيل. العملية أو المقدمة المنطقية هي العملية التي يبنى عليها عملية التسلسل، هناك أشياء منطقية إذا بدأت بها أقنعتك، مثل ما حصل مع إبراهيم عليه السلام في إقناعه لقومه عندما حطم الصنم الأصنام ووضع الفأس عند الكبير، المقدمة المنطقية اسألوهم إن كانوا ينطقون، هذه مقدمة منطقية.
جميل.
ثم تساءل لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وبعدين الفأس عند الكبير هل معقولة يفعلها الكبير، فبدأ يخلخل قناعاتهم بمسألة المقدمات المنطقية. أيضا عش التشابك مع الآخر بربط كلامك والإشارة به، أحسنت شكرا جميل مثل لفظك هذا، هذا تشابك الآن، حتى أقتنع بك وتقتنع بي لازم يكون فيه جزء من التشابك. مقصود بالتشابك أن تأخذ الصحيح عندي أخذ الصحيح عندك، وافقك على الصواب توافقني على الصواب، هذا جزء من التشابك. الفرح بالوصول إلى الحق مهما كان وممن صدر، أشعر الطرف الآخر بأهميته. الأستاذ ياسر الشهري إذا تذكر في الحلقة الماضية أشار إلى هذا في كلام الشافعي، الدكتور ياسر الشهري أشار إلى كلام الشافعي أنه يفرح بالحق، أتمنى أن يظهر الحق الله الحق على لسان أي آخر، يعني ما حاورت أحد إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه.
نعم.
اظهر يا أخي الفرح بوصول الحق أيا كان. وسائل التواصل مهمة، إذا تذكر قلنا البصري ولغات الجسد السمعي، استخدمها تعلم عليها تدرب عليها بحيث أنك تقنع الآخر. إن التجديد والإبداع والتنويع في الأسلوب، لا يكون أسلوبك واحد وعباراتك واحدة وهو أنت قبل 10 سنين وبعد 10 سنين أنت لم تتغير. التاسع الاستشهاد الصحيح في مكانه، من أساليب الإقناع أن تستشهد استشهادا صحيحا في مكانه، كتاب، سنة، منقول عن البشر، إحصائيات، أرقام، إلى غير ذلك، لكن في مكانها.
نعم.
أما تريد تقنعني بالحوادث المرورية مثلا وتستدل لي على سبيل المثال بأرقام ولا نقولات في غير مكانها، ما يمكن. عندما نتكلم عن الحوادث المرورية لا تجيب لي أرقام المخدرات مثلا، هذا ليس في مكانها. احترام المراجع بالصدق والمرجعيات بعدم التنقيص. المراجع لازم تحترمها، لما تنقل عن برنامج للأستاذ محمد السويدي لازم تحترم هذا الشخص وتحترم أنه هو اللي أعطاك المعلومة، فلا تكذب تقول والله هذه المعلومة مني أنا من توصل إليها. احترم هذا المرجع بالصدق بالنقل منه.
ممتاز.
والمرجعيات بعدم التنقيص، يا أخي أنا عندي مرجعيات وأنت عندك مرجعيات، لو جاء واحد يشتم والدك ولا والدتك ولا شيخ من مشايخك ولا أستاذ ولا رمز في بلدك ولا في دولتك ما تقبل هذا.
أكيد.
فلا تنقص يا أخي من مرجعياتي حتى أقتنع بك. التنقيص من المرجعيات يعني الإخلال بي نفسيا، وأنا لن أقبل منك وأنت تنقص من مرجعياتي. الإقناع بالعاطفة أحيانا والمودة، بين الزوجين هناك العاطفة والمودة، قد تكون جزء من الإقناع، تعلم عليها، تعود عليها، تعود أن تقول لزوجتك يا حبيبتي، تعود أن تقنعها بالمودة. الرسائل الجوال لا تكون يا أخي جلف في رسائل الجوال لزوجتك، جزء من الإقناع يكون بالعاطفة والمودة. أخيرا فرق بين الأفراد والآراء، أنت تناقش الفكرة دع صاحبها، بالأخص إذا كان ناقل لها، لا تكون منشغلا به، شكله، نيته، هذا يضيع الأوقات، هو فكرك كذا، هو سيء، هو غير افصل الأفكار عن الأشخاص.
بس هذا الشيء مش نحن محتاجينه على أساس أن نبني عليه قناعاتنا ونبني عليه ما سنقنع به الآخرين.
نعم، لك لا تناقش الناس في فكر الشخص، يعني أنت نقلت إلي فكرة قد أنا لا أقتنع بها، ما يصلح أذهب للناس محمد السويدي هذا فيه وهذا كذا وهذا يتبع الأسلوب الفلاني. أنا ما ناقشت الفكرة، الآن ناقشت من؟
محمد السويدي،
صرت كل شيء في محمد، شكله وطوله وفكره وأسوأ وسيء حسن ما أدري إيش، هذا غير صحيح. افصل الرجل الناقل عن الفكرة، ناقش الفكرة، افصلها يا أخي في عقلك وفي قلبك، حتى تفصلها لابد أن تحب الآخرين.
بالفعل.
لأن جزء من مشاكلنا مع الأسف في الإقناع الحسد، أو على الأقل الإساءة إلى الآخرين. يا أخي أنت لا تنظر إلى الناس بالنظارة السوداء، اخلعها قليلا، حفز الآخر على قول الحق، تعلم حب الآخرين، لا تتنازل عن الحق بدعوى المودة والإلفة، هذا مما يفيد جدا في عملية الإقناع.
جميل. هذه المقدمات اللي قدمتها يعني أعتقد أن يستطيع الواحد أن يعني ينميها، أو دعنا نقول أن المقنع نفسه لديه مقدرة إقناعية وبالتالي يستطيع أن ينميها. لو تحدثنا عن تنمية هذه المقدرات عند هذا الشخص المقنع، وأيضا حجته كيف يطورها.
أنا إذا تذكر أننا يمكن كثرنا على المستمع الكريم بكثرة الحديث عن الثقافة وبناء الثقافة وضرورة أن يكون الإنسان يبني ثقافته بشكل كبير وواضح.
أتذكر لما تكلمنا عن القراءة في
دائما نركز على هالجانب، حتى تنمي عملية الإقناع لديك لابد أن يكون عندك اطلاع واسع وثقافة عالية. كيف ستقنع وأنت لا تعرف أساليب الإقناع ولم تقرأ مرة عن الأسئلة وأنواعها، لم تقرأ عن الإقناع بالفكرة والإقناع بالمقارنة والإقناع بالقصة والإقناع بالمثال التي سنأتي عليها، حتى تصبح أو تنمي قدرتك وحجتك عليك الاطلاع الواسع، بناء الثقافة العالية، قراءة أساليب أهل المنطق والبرهان، الاطلاع على مجموعة من أساليب المتحدثين المقنعين البارزين، أيضا استمع للمناظرات القوية، خليك من الحوارات الضجيج، هذه حوارات عقلانية ارصدها بدقة، مارس عملية الإقناع في مناحي حياتك، تدرب على الحوار مثل ما قلنا في الحلقة الماضية قبل الماضية.
حلو.
أيضا اعمل عملية تدريب جماعي، عملية إقناع من خلال التدريب الجماعي، اطرح فكرة معينة وحاول أن تكون في محيط أحبابك وأصدقائك، من منكم يقنع الآخر، ما الأساليب التي استخدمها هذا. أيضا الدورات المتخصصة وبالذات للمدربين المتمكنين في هذا الجانب.
حلو.
اقرأ الكتب التي تركز على جانب الإقناع، احنا أشرنا إلى كتابين في الحلقة الماضية، أشير إلى كتابين أو ثلاثة في هذه الحلقة. أيضا عندنا كتاب بعنوان الطريق إلى نعم، روجر فيشر،
الطريق إلى
نعم. يعني تجعل الآخر يقول لك نعم.
يا سلام.
هذا مهم. قوة الإقناع لعلي الحمادي، كيف تسيطر على الآخرين بيرتون كابلان، السيطرة على الآخرين من خلال عمليات الإقناع. إذا نحن بحاجة إلى أن نلم بالأساليب التي تقوي وتنمي حجتنا ومقدرتنا.
جميل. هذه الأشياء أكيد لها مبادئ دكتور،
صحيح،
ولها أصول، فبالتالي نحن محتاجين لنعرف مبادئ وأصول عملية الإقناع هذه، فيريت لو تعرفنا عليها.
طيب، المبادئ الإقناع عندما يتحدث أو يتحدث أهل الاهتمام عن مبادئ الإقناع وأصوله يقولون هي، بعضهم يجمعها في معرفة وحركة وثقة ووضوح.
معرفة؟
معرفة وحركة وثقة ووضوح. ماذا يقصدون بهذا؟ المعرفة هي جزء من عملية الإقناع، سواء تعلقت بك أو تعلقت بالآخر. الحلقة الماضية أنت ما شاء الله عليك يعني بإبداع منك جعلتها قسما خاصا بالآخرين، وهذا صحيح. تلاحظ أنها تنبني على المعرفة بالآخرين ولا لا؟ تكلمنا كيف تعرفهم، كيف تعرف أنماطهم.
صحيح.
فمن مبادئ الإقناع يكون عندك المعرفة سواء بالآخرين أو
بنفسك
بك أو بالفكرة، لابد أن تتشبع بها، تقرأ عنها. فأول مبدأ من مبادئ الإقناع وجود فكرة مقبولة، هذه الفكرة المقبولة هي جزء من المعرفة. الثاني أن تعكس رغبات الأفراد ومطالبهم، أن تعكس رغبات الأفراد ومطالبهم. ماذا نقصد بالأفراد ومطالبهم؟ يا أخي الكريم، أنا أريد أن أقنع مشاهد ولا مستمع ولا طلاب ولا طالبات ولا أيا كان بمجموعة من الأمور، هذه الأمور لابد أن يكون فيها جزء من عكس رغباتهم مطالبهم. الناس في وادي وأنت في وادي لن تقنعهم، الناس يعيشون هموم معينة لن تقنعهم، فهناك مجموعة من الرغبات والمطالب للأفراد. أيضا أن تشمل جوانب النتائج المتوقعة، الناس يتوقعون مجموعة من الجوانب، إذا لم تكن هذه الجوانب المتوقعة والنتائج المتوقعة ضمن فكرة الإقناع فلن يقتنع الناس. وش النتائج؟ إذا تذكر قلنا أن في مجموعة من الناس ينتظرون النتائج، يقول لك أعطني النتائج، اللي هم اللي يحب مسألة الهارب أو المندفع. المندفع يبغى النتائج، ولذلك كلمهم القرآن النتائج جنة ونعيم مقيم يعني ينجون من العذاب. في ناس يريد النتائج المتوقعة، لابد أن تعطيه معرفة بالنتائج المتوقعة.
حلو.
وأيضا لابد أن يكون في جانب الوضوح اللي هو صدوره من محل الثقة. الشخص غير الثقة لن يقدم شيئا أبدا لعملية الإقناع.
جميل. إذن الإقناع أيضا لابد فيه من مقنع ومثل ما يقولون فكرة
ومقتنع أيضا الشخص الآخر، صحيح.
فبالتالي هذه لها عناصر.
أي طبعا،
تحدثنا عن عناصر.
إذا سمحت لي بعطيكها إجمالا ثم نفصلها. أنا وأنت الآن، أنت ستقنعني بقضية، خلينا نفكك عناصر الإقناع في هذه القضية. أنت تعتبر من بالنسبة لي؟
مقدم البرنامج.
خلينا في قضية معينة، أنت المقنع بالنسبة لي ولا لا؟ أنت مصدر عملية الإقناع، تريد أن تقنعني بشيء، معنى ذلك أن عندك هدف تؤثر علي في شيء معين.
نعم.
وتحمل رسالة وعندك وسيلة من وسائل الإقناع ستستخدمها، سواء كان إذاعية تلفزيونية، بالحركة، بالخطبة، بالأي كانت. أنا هنا أمثل المستقبل لعملية الإقناع،
مثل المرسل والمرسل إليه وكذا. يعني
التغذية العكسية، الفيدباك مثل ما يسمونها، اللي هي التأثير، هل حصل ولا ما حصل، هل رفضت أم قبلت. خلينا نأخذها واحدة واحدة. أنت مصدر عملية الإقناع، اللي هو الطرف اللي ينقل الرسالة. أوضح مثال لهم الرسل، هناك مجموعة من العناصر إذا لم تتوفر فيك لن يقبلك. أولها الثقة، الناس إذا ما وثقوا فيك ويعرفون أنك تهتم بمصالحهم والوقت المناسب أيضا لكسب الثقة، هذا مهم. المصداقية، صدقك في علاقاتك الشخصية، عندك القدرة على استخدام أساليب الإقناع، إذا لم يكن لديك القدرة فلن تصبح مؤثرا. مستوى المعرفة، المعلومة التي تلقيها، إدراك العوامل النفسية للآخرين.
نعم.
العمل والاقتناع بما تدعو إليه. هذا بالنسبة لك أيها المصدر اللي هو أنت صاحب الرسالة
اللي يالس المقنع نفسه اللي يحاول يقنع الآخرين.
العنصر الثاني الهدف. أنت تريد تغير قناعتي للإفساد ولا للإصلاح ولا للثورة
حلو
ولا معتقد معين، هذا هو الهدف. إيش الثمرة المرجوة؟ ستالين جاء وهو عظيم، اختلفنا معه صحيح لكنه عظيم، غير قناعات، كون حزب.
نعم.
إينشتاين عظيم وأقنع، مهاتير غاندي إلى غير ذلك، كل هؤلاء يملكون هدف، يملكون هدفا وأصحاب رسالة، واستطاعوا أن يقنعوا أن يغيروا القناعات من خلال هذا الهدف. الثالثة اللي هي الرسالة ذاتها.
نعم.
إيه الموضوع أو المحتوى، هذه لها قواعد لابد أن تكون واضحة تبعد عن الغموض، أما غير واضح ما أستطيع، أنا ما أدري إيش هدفك، ما أدري إيش رسالتك، لابد تكون واضحة أن تحت على جانب إيجابي يوافق اتجاه الجمهور. وهذا اللي قلنا أظهر الجوانب الإيجابية، لأن في بعض الجماهير تريد الجوانب الإيجابية.
نعم.
وإلا لن تتبعك. أن يكون فيها مجموعة من الأدلة والبراهين، أن يكون في رسالتك أيضا ترتيب موضوعي ومنطقي، أما مبعثرة غير مرتبة أدلتها متهالكة ما يقتنع الجمهور بها. الرابع احنا قلنا المرسل والرسالة والهدف، الوسيلة ذاتها، ماذا ستستخدم؟ تطلع على المنبر ولا حوار إذاعي
بالكتابة
ولا كتابة ولا بالأشرطة ولا من خلال الصحف، هذه هي الوسيلة، أو في الفصل أو من خلال الاجتماع أو أيا كان. الخامس المستقبل، وهو المتلقي لعملية الإقناع.
هي عملية الاتصال أو العملية الاتصالية فيها هذا السلوك طبعاً. أعتقد نعم.
والإقناع عملية اتصالية إذا تذكر، منها عملية اتصالية يراد من خلالها التأثير. قد يكون هذا المستقبل ضحية في حال عدم نزاهة الموضوع، قد يكون ضحية. أليس هناك قنوات الآن تروج للسحر مثلا؟ هناك قنوات تروج للرذيلة، قد يكون ضحية ويقتنع. قد يكون المستفيد إذا كانت الرسالة شريفة، والرسائل الشريفة ولله الحمد كثيرة، المنبر رسالة شريفة، بعض وسائل الإعلام رسالة شريفة إلى غير التعليم، هذه رسائل شريفة يريد من خلالها التأثير في الآخرين. حتى تنجح عمليات الإقناع لابد من الاهتمام بعدد من القواعد في مسألة المستقبل ذاته. تحدثنا عن بعض إذا تذكر في أول الحلقة الماضية، اللي هو الفروق المادية بين المستقبلين، الأطفال والنساء والرجال، الثقافة، التعليم، الوضع النفسي، هذا يحدد الاستقبال لقبول الرسالة. ما تجيني وأنا في وضع نفسي سيء تريدني أقتنع. الانفتاح الذهني وسعة الخيال، بعض الناس يتقبل الجديد بخلاف المنغلق. البيئة والمجتمع يشكلان التفكير والمبادئ والأخلاق. أخيرا في عناصر الإقناع اللي التغذية العكسية، هذه ما يعبر عنها المعلومات المرتدة،
رجع الصدى.
رجع الصدى تصل إلى المصدر بعد مرور عملية الإقناع بمراحل مختلفة. ما المعيار أن محمد السويدي أثر في الناس مثلا من خلال برنامجه التلفزيوني المتعلق بالكتاب
في حضرة الكتاب.
رجع الصدى أن يقول لك مثلا المؤلف والله الكتاب جاله صدى كبير والناس اشترته، أن تجد أنت من خلال إيميلات عدد كبير من الناس يتساءلون، رسائل الجوال، أثره في المجالس، هذا هو رجل. هذا يثبت لك أن التغذية العكسية أثرت في الناس.
ممتاز.
يعني هناك أيضا معلومات مرتدة كثيرة تستخدمها عدد من الشركات لإثبات أن رجع الصدى في هذه العملية مهم.
جميل. دكتور أعتقد أن يعني نشرك في هذه الأثناء دكتور ياسر الشهري، أستاذ الاتصال التسويقي المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. دكتور ياسر أهلا وسهلا بك ومرحبا معنا في هذه الحلقة الأخرى أيضا من برنامج فنون الحياة.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
حياك الله دكتور. دكتور ونحن نتحدث عن المقنع نفسه، أعتقد أن المقنع نفسه محتاج إلى مهارات رئيسية بالإمكان أن تجعله مقبول لدى المحيط الاجتماعي، وبالتالي يستطيع في الأخير أن يوصل هذه الفكرة وهذه القناعة إلى الآخرين بيسر وبسهولة. فما هي المهارات الرئيسية لكي نكتسب هذه الجوانب فيما يتعلق بالإقناع؟
هناك هناك طبعا في هالأمر قاعدة مهمة نبدأ بها نؤسس بها للموضوع، وهي أنه كلما زادت معرفة الشخص وعلمه ومهاراته في مجال معين ما نسميه مثلا بمجال التخصص، تزيد مباشرة لديه قدراته على الإقناع في هذا المجال.
نعم.
فهذه القاعدة يعني تقول بأن التخصص والمعرفة والعلم هي القاعدة الأساسية للمهارات.
نعم.
هناك يعني مهارات عامة يمكن أن نكتسبها بشكل عام عن طريق المناهج التعليمية وعن طريق يعني الاكتساب الشخصي لها والممارسة لها. هذه المهارات تجعلنا مقنعين في وسطنا الاجتماعي كما ذكرت، يعني حتى يكون الإنسان له تأثير في وسطه الاجتماعي. مهارات أساسية أذكر منها مثل مهارة الاستماع.
ممتاز.
الآن حتى على مستوى المؤسسات، المؤسسة التي تستمع للجمهور بشكل جيد، المنظمة التي تستمع بشكل جيد.
نعم.
هي المنظمة الناجحة. يعني إذا عدكم مثلا إذا تستمع لجمهورها وتعرف طلبات ورغبات واحتياجات هذا الجمهور ثم تقدم لهم هذه الاحتياجات ستكون بإذن الله ناجحة، وهذه من المهارات الأساسية.
رجع الصدى المقصود بذلك.
نعم.
رجع الصدى مثل ما يقال.
أي نعم. نعم، يجب أن يعرف ماذا يريد الشخص الذي نستهدفه، لأننا نتعامل معه، نحن نقدم له خدمة ونقدم له يعني معرفة. المهارة الثانية هي مهارة الحديث، يجب أن يكون أيضا لدى الشخص مهارة الحديث، يستطيع التحدث. ومهارة الحديث أنا أختزلها في قول الله سبحانه وتعالى: قل لعبادي يقول التي هي أحسن. هذه القاعدة كما يقول بعض المفسرين بأن هذه القاعدة هي الأساس في تحقيق الأمن الاجتماعي، لأن جاء فيما بعدها أن الشيطان ينزغ بين الناس بسبب ما يقولونه من الألفاظ. فإذا استطعنا أيضا أن نتحدث بشكل جميل بشكل جيد فهذه مهارة أيضا أساسية. هناك مهارة التحليل والاستنباط لفهم الآخرين من أقوالهم أثناء الحوار، نستطيع أن نستنبط بعض المقولات. يعني أنا ممكن من خلال حواري مع شخص معين إذا نميت هذه المهارة أن أستنبط هل هذا الشخص يحكمه عقله أم يحكمه جسده وهواه مثلا. إذا كان يحركه العقل سيصل بإذن الله إلى الدين مباشرة، إذا كان الذي يحركه الهوى سيصل إلى نتيجة أخرى مغايرة. هناك أيضا مهارة تحويل النقد السلبي إلى رسالة إيجابية. كثيرا ما يكون لدينا يعني ملحوظات وملحوظات حقيقية حول أشخاص معينين لكن لا نستطيع أن نقدمها بشكل إيجابي.
جميل.
ممكن النقد السلبي هذا يتحول إلى يعني نقد إيجابي. أذكر في هذا نموذج الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فلما بلغت هذه الكلمة عبد الله بن عمر عن طريق أختي حفصة رضي الله عنهما، كانت النتيجة أن عبد الله بن عمر يقول عن نفسه بعد ذلك: كنت لا أنام الليل إلا قليلا. فوصلت الرسالة وكانت الرسالة إيجابية، يقول: كنت شابا عزبا يعني يافعا في العمر، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الرجل عبد الله.
نعم.
مهارة الاحتواء أيضا في النقاشات والحوارات يجب أن يكون لدينا. أذكر قاعدة تقال في هذا المجال، يعني إذا استمعت إلى شخص آخر يعني في حوار أو نقاش فقل له: جميل صحيح ولكن. بعد ولكن هذه تستطيع أن تضع ما تشاء من العبارات والنقد يعني، لكن البداية تشعر الطرف الآخر بالاحترام. وهذه مهارة الاحتواء أيضا تضاف إلى هذه المهارات على مستوى الشخصي طبعا.
ممتاز، ممتاز جدا دكتور ياسر. يعني ربما الدكتور فهد أشار إلى بعض ما ذكرت من مهارات رئيسية في الحلقة السابقة، والجميل أن تذكر بهذه المهارات في هذه الحلقة. وأعتقد أن يعني مهارة الاحتواء أعجبتني، خاصة أن ربما نحن في حوارنا مع الشخص نحتاج إلى هذه المهارة. أود حقيقة دكتور ياسر أيضا لو تطلعنا على أهم السمات أو العلامات اللي بالإمكان أن تكون بارزة في سلوك الشخص المقنع.
جميل. الشخص المقنع عادة تكون ألفاظه حسنة وجميلة مثل ما ذكرت، ودون تكلف، يعني تصبح طبيعة فيه. ومثل ما تعرف مثل هذه السمات والأخلاقيات مع التراكم مع الزمن، يعني الإنسان في البداية تطبع لكنه في النهاية يصبح طبع بفضل الله سبحانه وتعالى. الحلم بالتحلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من طباعه أن يكون هادي الطباع، قليل الانفعالات خاصة في أثناء الحوارات والنقاشات، صادق المشاعر، يتحدث بصدق من داخله، يعني متوسط الحماس أيضا، لا يندفع للفكرة كما كان يقول الشافعي: كلامي صحيح يحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ يحتمل الصحة.
نعم.
فيجب أيضا أن لا يندفع الشخص لأنه يعني كلامه صحيح 100% يعطي يعني على الأقل لو 10% ولا 5% للآخرين. أيضا الاحترام للطرف الآخر، إظهار الاحترام والتقدير والإقبال عليه يعني بالنظرات وبالإنصات ومحب للخير ورحيم ومبتسم. وهذه كل السمات الشخصية يعني هي سمات تتعلق بالشخص في ظاهره وفي سلوكه وفي أقواله، تحتوي الآخرين وتعطيه أيضا قيمة يعني كبيرة لديهم. أما ما يتعلق بنظرة الآخرين للمقنع، للشخص المقنع، أنا أعتقد أن هناك أربع يعني نقاط مهمة جدا. إذا لم توجد لدى الطرف الآخر من الصعوبة أن يقتنع، حتى لو كان الحوار قويا أو الكلام يعني بأدلة وبراهين، أن يكون محل ثقة، أن يكون محل ثقة للأغلبية هذا المتحدث أو هذا الشخص الذي يقوم بالرسالة الاتصالية، أيضا أن يكون معروف بالمصداقية وبالأمانة، أن يكون مستواه العلمي جيد في مجال التخصص الذي يتحدث فيها والقضية التي يتحدث فيها، يكون لديه يعني خلفية علمية في هذا الأمر أيضا، وهي نقطة مهمة جدا، أن يمثل المبادئ أو القيم أو الأخلاق التي يدافع عنها ويتحدث عنها.
نعم، سعد الله مساك يا دكتور بكل خير.
أهلا وسهلا دكتور فهد، الله يحييكم.
الحقيقة ونحن نتحدث عن هذا يظهر في الأفق أكثر من طرف في مسألة الإقناع والحديث عن أنماط الشخصية ومستويات التفكير ونماذج التعامل مع الناس. هناك طرف مفرط جدا في النظر إلى هذه القضية ويحكم على الناس وفقا لهذه الدراسات، فيقول لك الشخص البصري والشخص السمعي، الشخص النمطي المعروف بالانطواء، الشخص اللي يمثلونه بالدبابة، الشخص الذي يحب الألوان الفاتحة له طريقة، فأغرق كثيرا في هذا الجانب حتى أصبح يبني دراسته ويبني تفكيره ويبني توصيله للمعلومة بناء على هذه الدراسات. فصاحب اللون الأخضر اللي ينظر إلى اليمين غير اللي ينظر إلى اليسار، الذي يحرك يده اليمنى أكثر. هناك طرف آخر لا يعترف بهذه البتة ويرى أنها أشياء جديدة ومضيعة للوقت وبالتالي لا داعي للحديث عنها. أنا أعلم أن هناك زمرة من المدربين والمهتمين بهذه الأساسيات ربما يقفون في خط الوسط، أزعم أنني مع أصحاب الوسط، فكيف يمكن لنا أن ننظر إلى الطرفين يا دكتور من خلال تخصصكم؟
جميل جدا، وأنا أيضا أزعم أنني معكم دكتور فهد في الوسط إن شاء الله. أنا أرى أن عمليات الإقناع وهذه تستخدم على مستوى عمليات الاتصال في العمليات التسويقية مثلا، في الرسائل الدعوية والرسائل الإعلامية والأنشطة التسويقية، الوصول إلى هذه المرحلة من العمق وهي الجانب الذي يبالغ في مسألة التقسيمات و الإجمالي والتفصيلي والبصري والسمعي والحسي وإلى آخره، هذه أنا أعتقد ما يمكن أن تستخدم في الحالات التي يكون فيها يعني رغبة شديدة جدا في الإقناع، ونحتاج أحيانا تستخدم مع الحالات الفردية المستعصية في مسألة معينة، خاصة فيما يتعلق مثلا بالعلاج من بعض الأفكار السيئة على المستوى الخلقي أو الفكري أو إلى آخره. لكن غالب الناس أنا أرى أنه لا يحتاج إلى مثل هذه يعني التقسيمات وهذا الإفراط، لكن أيضا لا يتم تجاهلها. مثلا الإعلان اللي نوجهه عندنا في تعليم الإعلان الذي يوجه إلى المرأة تفصيلي بشكل أكبر، يعطي معلومات كثيرة جدا مع الاعتماد على الجانب العاطفي، وهذه دراسات أيضا يعني غربية وجدت وموجودة الآن. في الإعلان الذي يوجه للرجل يكون إجمالي ويعطي أيضا بعض الأدلة وبعض البراهين التي تخاطب العقل ولا أيضا يستغنى عن العاطفة. فالذي أقصده مثل ما ذكرت دكتور فهد أننا مع الوسط ونحن أمة الوسط، وهذا ما يتعلق بالوصول إلى هذه الأمور، وإن ثبت صحتها فهو أيضا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فلديهم علم صحيح بهذه الأمور. لكن السؤال الذي يجب أن نسأل أنفسنا دائما، ما مدى الحاجة لتوظيف مثل هذه الأمور؟ إذا احتجنا فعلا ممكن أن نعود مثل هذه الأمور، نرتب الرسالة الاتصالية، نبنيها يعني نستخدم الاستمالات التي يقولون استمالات التخويف والاستمالات العقلية والاستمالات العاطفية، نعرض الآراء المتباينة تفصيليا إذا كانت الشخصية التي نتحدث، وهذا مثل ما ذكرت هي في حالات خاصة جدا. أيضا ما يتعلق بالآن اللي هو دراسة الإعلان ودراسة الاتصال التسويقي بشكل عام، يغرق ويبالغ في مثل هذه الأمور، وهناك يعني إشكالية كبيرة وهو الاعتماد عليها بنسبة 100% في تحقيق النتيجة. نحن يعني مهما عملنا في الرسالة الاتصالية نظن أن يعني هناك نسبة تتعلق بهذا الواجب الشرعي أو السبب الشرعي الذي نفعله، ويبقى أيضا نسبة كبيرة جدا لتوفيق الله سبحانه وتعالى الذي يرتبط بالإخلاص تأكيدا.
ممتاز جدا، شكرا شكرا جزيلا لك دكتور ياسر الشهري أستاذ الاتصال التسويق المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود، يعطيك العافية دكتور، يا مرحبا،
حياكم الله بتوفيق.
شكرا جزيلا. طيب دكتور فهد، الآن بعد هذه المداخلة من دكتور ياسر الشهري والإضافات الجميلة التي قدمها، نود أن نتحدث عن لغة ميلتون أريكسون، ما هي؟
هذه في الصميم، هذه
هي على طول، هي لغة أكيد متعلقة بالإقناع،
اللي يسمونها اللغة الميلتونية. ميلتون أريكسون هذا دكتور ولد مشلول،
طيب
حسب ما كتبه هو في مذكراته وتناقل عنه عدد من المهتمين، باستخدام اللغة الميلتونية هذا استطاع أن يمشي وأن يشفى بإذن الله من الشلل. استمر هو يعالج الناس 60 سنة عن طريق اللغة الميلتونية، تفنن في أساليبها، أدخلها إلى الدماغ والتأثير عليه. طبعا نحن ضد جزء من هذه اللغة، ممكن تستخدمها بعض الأجهزة الأمنية، لكنها لغة خطيرة جدا، إذا أتقنت فهي خطيرة، منها ما يسمى بالتنويم الإيحائي.
نفس التنويم المغناطيسي،
أين هو التنويم المغناطيسي الإيحائي، هو أبو التنويم الإيحائي.
جميل.
هذا الرجل كان لديه قدرة بارعة في إدخال الشخص المقابل في حالة تنويم، وقدرة بارعة في إقناعه، حتى أنه كان لافت للانتباه. لا يستطيع أحد أن يقاوم قدرة ميلتون على إدخاله في هذه الحالة. العقل عندنا أستاذ محمد والإخوة المستمعين الكرام ينقسم إلى قسمين، عقل واعي وعقل لا واعي،
اللي هو العقل باطن.
الباطن. العقل الواعي هو العقل الذي يتلقى المعلومة ويفلترها ويدخلها إلى العقل الباطن منذ ولادتك وأنت تمسك هذا الكأس، لكن لا يمكن أن تمسك النار، لأنه منذ طفولتك وأبوك وأمك انتبه
حاسب،
فبدأت هذه المعلومة تدخل من عقلك الواعي إلى عقلك الباطن، تركز في عقلك الباطن، هذا خطر هذا غير خطر، هذا مفيد هذا غير مفيد. يمثلون للعقل الواعي والعقل الباطن بمثل المدرسة مثلا،
صحيح،
الباب إذا فتح ودخل أي شخص فهو دلف إلى العقل الباطن، ولا يمكن أن يدخل إليه إلا من العقل الواعي. العقل الباطن الدخول إليه هو عن طريق لغة ميلتون أريكسون الذي ينفذ مباشرة إلى العقل الباطن. العقل الواعي يمثل بأنه هو يدرك ويعي ما حوله ويتحكم غالبا، ولا يقبل إلا ما يكون موضوعيا منطقيا، ويحلل ويستنتج ويستقرئ، وهو الحارس والبواب والقائد. إذا تقبل العقل الواعي الفكرة،
نعم،
أنفذها مباشرة واستقرت في اللاواعي. أما العقل اللاواعي اللي هو الباطن، هذا يقود المشاعر والانفعالات، غير منطقي.
ودائما نسمع من خلال المتخصصين في هذا الجانب العقل الباطن اللي هو بالإمكان أن يأثر،
نعم،
ودائما عندما يتكلمون عن التأثير يتكلمون عن العقل الباطن، حتى صحيح، التسويق والإعلانات دائما يركزون على العقل الباطن.
ليش؟ لأن العقل الباطن يقبل كل شيء على أنه صواب، بشرط ألا تمر بالعقل الواعي، لا يحلل لا يفكر، بل ينفذ إليه التأثير بسهولة. تذكر لما تحدثنا عن الصورة الذهنية في الحلقة الماضية،
نعم،
قلت لك كيف أن في عقلك الباطن الآن صورة لشامبو، صورة لعصير، وصورة
بشكل سريع تذهب إلى، نعم،
هي نفذت لكنها لم تمر بالعقل الواعي. الدليل على ذلك أنك تشتري العصير الذي يؤثر عليك دون أن تعرف هل هو الأفضل ولا لا.
أنا أذكر هاي درسناها في الجامعة، يقول لك مثلا أنت تتعود أنك يعني بعض الشركات مثلا في فيلم سينمائي يحط لك علامة تجارية معينة في كذا مكان، مثلا فلنفرض مشروب غازي
داخل الفيلم،
فبالتالي تخرج من الفيلم تذهب لتشتري بدون ما تدري أنك انت شاهدت هذا المنتج المشروب، خلينا نقول، ومن ثم تذهب إلى يعني عملية العقل الباطن وفهم الموضوع.
بل يدفعون عليها داخل مثل هذه الأفلام أشد مما يدفعون عليها في الدعاية الصريحة. يعني ما يجي مثلا بعض القناة إعلانات تجارية فاصل إعلاني هذا له مبلغ، لكن لما يكون الإعلان بعقل الباطن أعلى، ما أعلق لك على فنيلة لاعب شعاري مثلا أو اسمي، بخلاف لما أقول لك اشرب هذا المشروب إنه يقوي إنه مدري إيش، هذا يؤثر فيك أكثر. عندما تشوف البطل الفلاني ولا الممثل الفلاني وهو يتناول المشروب ولا السيجارة الفلاني، هذه تنفذ إلى عقلك الباطن بشكل أشد. ولذلك اللغة الإيحائية خطيرة جدا، وهناك 8 أو 9 أنماط للغة الإيحائية أنا أدعو الجميع لقراءتها، من الصعب أن نمر عليها الآن، لكنها أنماط مستخدمة في اللغة الإيحائية. كيف يمكن أن تستخدم اللغة الإيحائية للإقناع؟ في محاضرة صوتية للدكتور منيد الكلاب عن اللغة الإيحائية جاب هذه الأنماط، يمثلون لها بمجموعة من الأمثلة كيف أوحي إليك، يعني هذا نستخدمها كثيرا، كيف يمكن أن أوحي إليك بدون أن أطلب منك الرأي مثلا.
حلو.
أقول لك أشكرك أستاذ محمد الحقيقة على استمتاعك معي بهذه الحلقة، وأعلم أنك تريد أن نمدد الموضوع أكثر وأكثر، لكنني مضطر أن أختم الموضوع في غضون 20 دقيقة. الحقيقة أنت يمكن غير مستمتع وانت تتمنى خلص الحلقة الآن مثلا يعني، لكن من خلال الإيحاء بهذا الأسلوب الإيحائي وهو التحفيزي
تخلي الشخص الآخر يعني بالفعل أنا استانست واستمتعت.
عدد من الأنماط، سلسلة التحفيز المتعلقة بأنماط ميلتون طورها عالم اسمه ألان موندو، اعتمد على طريقة تفكير العقل عند محاولة إقناعه. يقول يمكن تلخيصها في نقاط، أولها لفت الانتباه لما تقول. كيف ألفت انتباهك؟ للزمان والمكان، الاختيار، الرأي، التقسيم. عندما كنت في 19 من عمري، خلاص الزمان يلفت، كنت في مدينة اللاذقية، المكان يلفت، الاختيار، الترتيب، التقسيم يلفت، مدى الحاجة لما تعرضه وتلقيه، يعني أهمية الموضوع. عندما تشغل الناس بأهمية الموضوع بالنسبة لهم، التأكيد على ما تقوله بالحقائق الداعمة له.
نعم.
هذا من ما طوره ألان موندو. الاحتمالات، النتائج الجيدة في حال قبول الموضوع أو السيئة في حال رفضه، التنفيذ والعمل بعد رفع مستوى الانتباه لديهم. يضرب له مثل موندو بهذه القصة، يقول عشان تعمل عملية الإيحاء للإقناع جاب قصة لهم، طفل وجد منظفات خطيرة في البيت،
وجد
مجموعة من المنظفات الخطيرة في البيت.
نعم.
لاحظ أنه لفت الانتباه الآن للمكان والزمان والتأكيد على رأيهم. هذا الطفل، عشان أجيب لك القصة أو أقنعك، في بيت محمد، ذلك البيت الجميل في المدينة الفلانية، وبالتحديد في عام كذا، عندما كان ابنه أحمد لم يتجاوز 3 من عمره، كان أحمد يعبث ووجد المنظفات. أتدرون أين وجدها؟ وجدها على الأرض بجوار غرفة الألعاب وهي مفتوحة. لكم أن تتخيلوا مدى التأثير الذي سينجم عن تساهل هذه الأسرة بترك هذه المواد الخطرة في هذا المكان. ماذا تتوقعون الذي تعرض له أحمد؟ قبل أن أذكر لكم ماذا تعرض له أحمد، سأذكر لكم فقط حالات الوفاة والإحصائيات من المواد أو المنظفات. هناك تقارير تشير إلى أن عدد الوفيات من الأطفال تك 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 تك.
وحلينا مات أحمد عيل.
ما بعد قلنا شيء أحمد، أنا قاعد، هو قاعد بلغة ميلتون إريكسون يقنعهم بخطورة هذا الأمر. بل ما هي الاحتمالات والنتائج المتوقعة لو لم نتدارك الأمر؟ لو لم يكن هناك مكان معين للمنظفات، ما النتائج التي تتوقعونها؟ طبعا الجميع الآن منشد من خلال لغة ميلتون إريكسون ليعرفوا وين أحمد وش صار، ثم يعطيهم الطريقة المثلى لحفظ المواد الخطرة في المنزل، الطريقة المثلى. إذن هو حقق ما ذكرنا، اللي هو لفت الانتباه، مدى الحاجة لما يعرضه، والتأكيد على ما يقوله بالحقائق الداعمة والاحتمالات والنتائج والتنفيذ والعمل. كل واحد من هؤلاء سيخرج الآن من المحاضرة إلى البيت، ماذا سيعمل؟ سيضع المواد المنظفة في
غرفة، في مكان حافظ،
في المكان. إذن هذه اللغة هي التي تجعل هؤلاء مباشرة يهتمون بعمليات التنفيذ.
هي مسألة شد الانتباه مثل ما ذكرتني مرة بأحد المذيعين في التلفزيون، في أول ما بدأ البرنامج كان ماسك في يده تفاحة حمراء وبدأ يتكلم عن التفاحة الحمراء، قال أنا سوف أتكلم يعني شد الناس، يعني موضوع تربوي والعادي يعني برنامج تربوي، فكان يتكلم عن التفاحة الحمراء وكذا وكذا، في الأخير قال أنا سأتكلم عن التفاحة الحمراء لكن خلونا نبدأ حلقتنا في الجانب الفلاني، وبدأ وخلص الحلقة وما تكلم عن التفاحة، شدنا للتفاحة وشدنا للحلقة وشي ما تكلم عن التفاحة، ما أدري قص علينا وخدعنا ما أعرف والله، ولا هو نسى بالفعل. عموما دكتور يعني لو تسمحنا أيضا نشرك مشاركة أخرى من الأستاذ صالح الأحمر، وهو إعلامي ومدرب معتمد سيضيف أيضا في هذه الحلقة. أستاذ صالح مرحبا وسهلا بك في إذاعة الشارقة وبرنامج فن الحياة في البداية.
حياك الله
أستاذ صالح، حقيقة ونحن نتحدث عن الإقناع نود أن نقول بأن المقدرة على الإقناع إذا كان هذا المقنع يمتلك كل المهارات والأساليب، هل يمكن وهل يستطيع أن يقنع أي شخص أمامه؟ وخاصة أن مثلا هناك يعني شخصيات كثيرة، فلنفرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتلك هذه المهارات لكن في الأخير كان هناك من كفر بهذه الدعوة، فكيف بالإمكان أن نوفق بين هذه الفكرتين؟
لا بالتأكيد يعني لا يمكن أن نقول أن من امتلك زمام الإقناع يستطيع أن يقنع أي شخص بأي شيء، وإلا كما تفضلت لكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جعل من كل الناس مسلمين ولم يبقى كافر في قريش، ومع ذلك يقول الله تعالى فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. إذن لا يستطيع حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤيد بالوحي ومؤيد بالقرآن الكريم وهو أوتي جوامع الكلم وهو أفضل من خاطب الناس، لا يستطيع أن يقنع أي شخص بأي شيء. ولكن هذا لا يعني أن ننفي هذه الملكة وهذه القدرة على الناس. هناك قدرة اسمها القدرة على الإقناع، وتستطيع أن تغير الكثير في حياة الأفراد، حياة المجتمعات. تستطيع أن تجعل الموظف الصغير بعد سنوات قليلة مديرا للشركة، تستطيع أن تجعل أوباما وهو طفل كيني مولود في أمريكا رئيسا للولايات المتحدة، مع أننا نعرف أن هناك عوامل كثيرة يعني حققت هذا الإنجاز، ولكن القدرة على الإقناع هي شيء أساسي في صناعة مثل هذه الإنجازات التي نراها ونلمسها دائما.
جميل.
فلا نستطيع أن نلغيها أقصد. نعم هي ليست نافذة وفعالة بشكل سحري، ولكنها هي موجودة وقادرة على التأثير وصناعة الفرق.
طيب ما هي القدرة الإقناعية هذه؟
القدرة على الإقناع حقيقة يعني الجواب عن هذا السؤال هو كل فن الإقناع، وهذا لا يمكن الإجابة عنه باختصار، ولكن هناك مقاربة بسيطة استخدمها عادة كمدخل. أن الإقناع هو أن تجعل الشخص الذي أمامك ينتقل من المربع ألف إلى المربع باء.
ممتاز.
من مربع قناعته إلى مربع قناعتك أنت. فإذا كان مثلا غير مسلم فتنقله إلى المربع باء وهو الإسلام. لكن هذا الأمر يقتضي أن تسير الرسالة بالاتجاه الصحيح، بمعنى الرسالة الإقناعية تبدأ من ألف إلى الباء من مشتركات موجودة بينك وبينه وهو في حالته قبل الاقتناع، إلى النتائج التي تريد أن توصله إليها وهو في المربع باء وهو الإسلام. وهذا طبعا ينسحب على كل أشكال التعامل بين الناس حتى في الحياة وليس فقط في الدعوة إلى الله. هنا معلش قد يدور سؤال يقول إذن علي أن أقوم بتحليل مئات المعلومات حتى أستطيع أن أنقل هذا الشخص من ألف إلى باء في رحلة طويلة خطوة وراء خطوة وراء خطوة.
صحيح.
طبعا
صحيح.
هذا ليس هو الصحيح. أنا لا أطالب الشخص المقنع أو الشخص الذي يحاول أن يحاور أن يفكك كل عملية الحوار حتى يقنع بكل شيء، ولكن يمكن مثلا أن يأتي إلى الأشياء الكبيرة. فإذا أردت أن تقنع ملحد بالإسلام فيكفي مثلا أن تقنعه ابتداء بوجود الله، فإثبات هذا الشيء الكبير سيكون قد أثبت معه 200 شيء أخرى.
جميل.
أو هدم شيء يهدم 200 شيء آخر، وهكذا في الانتقال من حالة عدم الاقتناع إلى حالة الاقتناع.
جميل. إذن نبدأ مثل ما تقول عند المسلمات أو المقاربات بين الجانبين يعني.
بالضبط. ونأخذ الأشياء الكبيرة التي إن ثبتت أثبتت كل التفاصيل التي وراءها، وإن أردنا نفيها ننفيها فتنفي كل التفاصيل وراءها.
ممتاز.
يعني لا نأتي إلى كل التفاصيل ونهدر الوقت في مثلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، في الجهاد بالسيف، هذه تفاصيل لن تستطيع أن تصل منها إلى نتيجة، ولكن نأتي إلى إثبات التوحيد.
جميل.
نأتي إلى إثبات نبوة محمد في الإنجيل، نأتي إلى أشياء إن ثبتت فلم يعد هناك مشكلة فيما وراءها.
صحيح.
وكذلك في الحياة، في تعاملنا البشري. لو كان هناك مهندس يريد أن يقنع تاجر بأنه يبني له منزلا مثلا، فبدل ما يبدأ يعطيه يقول له أنا مساحات الغرف ستكون كذا والمواد المستخدمة كذا ويأتي في التفاصيل، لا، يأتيه بنموذج أنه قد بنى مركزا تجاريا كبيرا، فمن كان قادرا على بناء هذا المركز التجاري هو قادر على بناء هذا المنزل، وانتهت القصة.
جميل جدا.
دون أن يضطر إلى شرح كل التفاصيل.
جميل. أستاذ صالح الأحمر الإعلامي والمدرب المعتمد، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة ويعطيك العافية.
شكرا أخي الكريم.
مرحبا وسهلا. إذن دكتور فهد، ربما الآن نحتاج إلى توقف عند الجاذبية في الإقناع. يجب أن أكون جذابا عندما أقنع هؤلاء الآخرين، أصحاب الطبائع المختلفة والشخصيات المختلفة، الشموليين اللي يحبون التفاصيل، جماعة الدباب القناص. نعم، لبداية الحلقة معنا. فبالتالي يجب أن أكون أيضا جذابا فيما يتعلق بالجاذبية. كيف أستطيع أن أمتلك هذه الجاذبية لكي أقنع الآخرين؟
جميل. أنا اخترت 9 وسائل للجاذبية في مسألة الإقناع.
هي أكثر يعني؟
هي الأكثر، هم بعضهم نصلها إلى أكثر من هذا. أنا سأمر على 9 وسائل للجذب والإقناع، أعدها سريعا لمن أراد من المستمع الكرام تقييدها، ثم نأخذها بالتفصيل. الإقناع بضرب الأمثلة، الإقناع بالاستفهام، الإقناع بالقصة، الإقناع بالمقارنة، الإقناع بالصورة الذهنية، الإقناع بالنقل الفعال للمعلومة، والإقناع بعرض القضية مباشرة، والإقناع ببيان المزايا أو العيوب، والإقناع بالإلقاء المتقن.
تدري دكتور، وانت تذكر هذه الأشياء يعني أنا أتخيلها حتى أي شخص، الكاتب الصحفي، الكاتب التلفزيوني، بالإمكان أن يستخدم هذه الأشكال بطريقة كتابية حتى طبعاً. في عملية الإقناع وعناصر التشويق اللي ذكرتها قبل شوي في هذه العملية، عملية الجاذبية هذه في الإقناع،
ممكن يستخدمها الجميع. أبو تفاحة حمرا استخدمها معكم.
هي والله استخدمها معنا.
الإقناع بالأمثلة، لاحظ الأمثلة المليئة في القرآن الكريم، ما أتت عبثا أبدا، وإنما هناك أصناف من الناس يقتنعون بالأمثلة. تذكر قلنا لك أصحاب ماذا وأصحاب كيف يريدون التمثيل، يريدون أن تضرب لهم مقارنات، يريدون إحصائيات. عندما الكفار وقفوا عند قضية خطيرة ومسألة الإحياء بعد الإماتة، أنكروا مسألة الإحياء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يزعم إذا متنا وكنا ترابا إنا لمبعوثون. هيهات هيهات، كلهم يقولون وين، ما يمكن هذه القضية. فاستخدم القرآن معهم أمثلة إحياء الموتى بأمثلة عديدة. الأرض الميتة كيف تحيا؟ ينزل المطر وتحيا. طيب إن الذي أحياها لمحيي الموتى. شوف المثال القريب، أرض أمامك، أرض أمامك، فتحيا الموتى، ومع ذلك لا تقتنع أبدا بأن الميت بعد أن يبعث. الشجر الأخضر الذي جعل الشجر الأخضر نارا، طيب الشجر الأخضر اليابس يتحول مباشرة إلى طبيعة أخرى مختلفة. يا أخي، النوم واليقظة، يضرب الله المثل في القرآن بالنوم واليقظة.
نعم.
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم قال ثم إليه مرجعكم. فالذي أنامك وأحياك بعد النوم هو ذاته الذي يحييك بعد الموت. النشأة الأولى أصعب يا أخي، الذي خلقك من لا شيء وأنت لم تكن شيئا قادر على أن يخلقك بعد أن تموت. فدائما ضرب الأمثلة موجودة. شوف السنة النبوية كم في السنة النبوية من أمثلة مليئة السنة النبوية. إذن المثل لابد أولا أن يكون قوي، لا يكون ضعيف، لا تجيب لي مثل أضعف من الممثل به.
صحيح.
لازم يكون أعلى من الممثل به. أيضا مناسبة المثل للبيئة والسامع، بعض الأمثلة ما تكون مناسبة للبيئة والسامع. من الطرافة يحكي بعض أهل الأدب أن علي بن أبي الجهم كان صحراوي عايش في منتصف الجزيرة العربية في قرية يعني قريبا من منطقة الوشم عندنا في نجد، فجاء به إلى المستعضد يمدحه، فقاعد يمدح المستعضد يقول أنت كالكلب في حفاظك للودي، وكالتيس في قراع الخطوب، وكالدلو لا عدمناك دلوا، هذه بيئته. فغضب بعض القوم أرادوا قتله، فقال الخليفة دعوه، المثل الذي أتى به من بيئته خذوه للرصافة في العراق. فعاش في الرصافة سنة، بعد سنة قال المستعضد جيبوه، فأتوا به فأتى بقصيدته الرائعة في مدح الخليفة: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. خلاص تغير، شاف بيئة مختلفة. فلا بد أن يناسب المثل البيئة التي تتحدث فيها. الطفل بالذات يحتاج إلى الأمثلة للمقارنة، هذا مهم. هذا الأول. الثاني الإقناع والاستفهام، من صور الإقناع
بحيث الأسئلة يعني
الاستفهامات. نعم، وهذا مليء في القرآن، لاحظ أمثلة كثيرة في القرآن الأسئلة
أفلا ينظرون
الاستفهام. نعم. مليء. لكن أي استفهام لابد أن تبدأ بالمتفق عليه في الاستفهامات، عندما وتدرج في الاستفهام من الصعب إلى الأقل. شجع اللي أمامك من خلال الاستفهام على أن يقول الحقيقة لإقناعه. أنواع الأسئلة يتحدث عنها أهل الفن حوالي 10، سأختار بعضها لضيق الوقت. في عندنا أسئلة مفتوحة هي الأكثر انتشارا وربما إقناعا: ماذا، كيف، لماذا، ما هي. هذه قوة تأثيرها أنها تدفع الآخر للتحدث. ماذا تريد يا أستاذ محمد بهذا الموضوع، فيجعلك تتحدث. كيف يمكن لنا أن نطبق هذا، يجعلك تتحدث. هذا من وسائل الإقناع، إذا تحدثت أخذت أفكك الفكرة التي لديك. في أسئلة مغلقة، هذه ترغم بعض الناس على إجابات محددة وتستخدم لتحديد نطاق المحادثة.
ممتاز.
هل الأفضل لك أن تعيش أعزبا أم متزوجا؟ ما عنده خيار، يا أعزب أو متزوج. أيهما تفضل، بر والديك أم الإساءة إليهما؟ ما عنده غير إجابة واحدة، فإذا أجاب تنتقل إليه إجابات أخرى، وهكذا حتى تضيق عليه الخناق في عملية الإقناع. في أسئلة مثيرة للقلق هي التي تدفع الآخر لتغيير موقفه. ماذا يحدث لو أنك مكان هذا المدير الذي تنتقده باستمرار؟ هذه تثير القلق، سيبدأ يبحث في حلول، سيجد أن الحلول التي طرحها هي ذات الحلول التي استخدمها مثلا هذا المدير الذي يقتنع ينتقده كثيرا. في أسئلة مباشرة، هذه توجيهية تستخدمها المحقق أو المحامي وتحتاج إلى قوة. في أسئلة بلاغية، هذا السؤال الذي يجيب عليه من طرحه ولكنه يريد به التأثير أو التفكير لدى السامع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها كثيرا. أتدرون من المفلس؟ هو سؤال بلاغي. المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم ولا دينار؟ لا، قال لا، المفلس في أمتي من يأتي بحسنات، إلى آخر الحديث. أي شجرة هي أقرب الأشجار إلى المؤمن؟ يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أسئلة بلاغية وفيها جانب من الإقناع. في سؤال استنكاري، وهذا يطرحه القرآن، هذا يطرح في شكل استنكاري لا يقبله المتلقي، يعمد إلى رفضه. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا؟ لأنهم اتهموا الله أن الملائكة بنات الله. يعني بالله بالمنطق، هذا سؤال استنكاري، أنتم لكم أولاد والله ليس له أولاد، على الأقل إذا تمنحون الله البنين عطوه أولاد. لو نشوف السؤال الاستنكاري من باب الاستنكار عليهم، فيصابون بخلخلة في هذه الفكرة. من الأساليب الثالث الإقناع بالقصة.
حلو.
وهذه لها القصة مشوقة وتجعل الناس يركزون ينتبهون ينصتون، تختار القصة الأهم، لابد أن تشبع الخيال بالقصة حتى تقنع الآخرين. أيضا لابد أن تكون في القصة زيادة في المعلومة بطريقة حيوية، أن تنقل العلوم وتوصلها في ثنايا هذه القصة. والقصص، شوف القرآن كيف مليء بالقصص، ما جاءت عبثا وإنما لتصل إلى عملية إقناع لك. شوف قصة يوسف، كم من الإقناع داخل قصة يوسف.
صحيح.
شوف قصة إبراهيم عليه السلام، كم من الإقناع في قصة إبراهيم، قصة موسى كم من وسائل الإقناع في قصة موسى. أتدرون عن هذه التفاحة؟ صاحبك وأراد منها قصة، لو أكمل القصة لا وصلت إليكم عملية إقناع. بين يدي مجموعة من القصص التي يستخدمها هؤلاء فيها جانب من الإقناع، لكن الوقت يداهمنا. في الرابع الإقناع بالمقارنة. إيش معنى المقارنة؟ أن تقارن بين أمرين لتجعل من مرادك الأفضل في وصف الحالة ليقتنع من أمامك. تعال نقارن بين حالتين، هذا يستخدمها بعض مسوق الأجهزة كثيرا.
نعم.
تقول يجيب لك جهاز، شوف الدعايات الآن المتعلقة بالصابون أو الشامبو، شامبو حقهم وشامبو بدون اسم مطموس، انظر إلى تأثير هذا الصابون، ويسب لك هذا الصابون فيعمل لك عملية مقارنة، يطلع لك الثوبين، واحد أبيض واحد
مزار أصفر مع دام بيريت بعد شو اسمه.
فهو يريد أن يوصل لك الإقناع بالمقارنة، يقول لك لاحظ أي صابون في الدنيا ليس مثلنا. عمليات الإقناع أو الأجهزة، جهاز المقارنة، الجوال يعمل لك عمليات مقارنة. هذا استخدمها الأسلوب القرآن، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. عمليات المقارنة في القرآن كثيرة، يضربون مثل لعمليات المقارنة أنها خطيرة في الإقناع. أستاذ محمد، الشهر القادم إن شاء الله خلينا نقول في رمضان أضيف لراتبك 20% زيادة.
الله.
لكن مع الأسف الشديد يا أستاذ محمد، فوجئنا أن زميلك أحمد الذي هو أقل منك أضيف لراتبه 40% زيادة. وين راحت الله؟ ليش ما قلتها؟
أي بقول أفا.
ليش؟ لأن عملية المقارنة أحيانا عملية خطيرة في مسألة الإقناع. شوف كيف فرحت بالصورة الأولى، لكنك عندما جاءت المقارنة أصبح 20% التي أضيف لراتبك لا يشكل شيئا بالنسبة لك.
صحيح،
لأنه ظلم في عملية المقارنة. اللي أقل منك وأقل أداء أخذ 40 وأنت 20، هنا أصابك بنوع من الضرر. عملية المقارنة دائما للأشياء الأفضل تخلخل فكرة القناعة لدى الآخر. لكنني أقول احذري أيتها الزوجة واحذر أيها الزوج أن تستخدموا عملية الإقناع بالمقارنة في حياتكم الزوجية، ما يصلح في هذا الجانب. ولذلك القرآن ليس فيه مقارنة بين الزوج والزوجة أبدا، يعني لا يحث الزوجين على المقارنة، وإنما يحثهما على عدم المقارنة. أنا مسكين، شوفي فلانة شلون، هذه المرة الصحيح إذا جاء زوجها سوت وفعلت وأعطت، فتبدأ المقارنات، هذه تقتل عملية الحلاية الزوجية. ولا الزوجة فلان يا هنية لأم محمد بزوجها فلان، وتبدأ عمليات المقارنة، هذه تهدم الحياة الزوجية. فلا يستخدم عمليات المقارنة، لأنها خطيرة خطيرة. لا يفرق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي من إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فلا لا يعمل عمليات مقارنة. عندنا السادس الإقناع بالنقل الفعال للمعلومة. في عمليات الإقناع بنقل معلومة، آية حديث مراجع إلى غير ذلك، أشخاص أرقام، لابد أن تنقلها صح وتنقلها بتفنن. هذا النقل يقنع بعض الناس، ونقل الآية في موضعها الصحيح، ونقل البيت الشعر، ونقل الحديث، ونقل الفكرة، ونقل الشخص، ونقل المرجع، التفنن في نقل المعلومة.
ممتاز.
السابع الإقناع بعرض القضية مباشرة، هذا أسلوب مباشر، هذا تلف ولا تدور ولا تجيب لي ولا تنازلي ولا قصص ولا أمثلة، هذا يستخدم في الأسلوب العاطفي. بعض الناس يستخدم معه هذا الأسلوب، حبيبتي أنت زعلانة مني لأني سويت كذا، أنا صحيح تراي أخطيت وأنا آسف. قضية مباشرة بين الزوجين بالذات على طول تحل القضايا، اعرضها مباشرة، هذه تحتاج إلى صدق ودقة وعبارات محددة، ما يحتاج فيها لف ولا دوران مثل ما نقول، ولا عمليات تعقيد. في أسلوب الثامن الإقناع ببيان المزايا والعيوب، هذا لابد أن يكون فيه إنصاف كما هو الحال في ذكر العيوب.
نعم.
هذه الطريقة تستخدم غالبا مع المترددين أو الخائفين، إذا استخدمت استخداما أمثلا كانت مؤثرة في ترك العادات السيئة. القرآن استخدمها عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن وإثمهما أكبر من نفعهما.
جميل.
في مزايا، لا يجيني أحد يقول لك والله فيه مزايا، صحيح أنا ما نفيت مزايا، لكن هذه المزايا ليست شيء في معيار عيوبها وآثارها. لا يجيني واحد يقول والله الخمور مفيدة للكلى، الخمور مدري إيش. فلا لا تأتي أنت وإياه لتقنعه لتنفي هذه المزايا، فيه مزايا، لكن ما هي في ميزان العيوب والخطأ المخاطر الهائلة التي ذكرها القرآن والسنة. ولذلك حفة النار بالشهوات.
صحيح.
الشهوات فيها مزايا لكنها ليست شيء بعواقبها. الإقناع والإلقاء، إذا تذكر تحدثنا عن الإلقاء، جزء من الإلقاء لابد أن يكون مقنعا، وأنا أدعو
خاصة للشخصيات اللي تمتلك الحس.
أي نعم.
جانب المطر
ممتاز. إذن ما يحتاج أن نسهب فيها، عليك أيها الملقي أن يكون عندك صوت جيد، عندك مقدرة، عندك مواد طلاقة لفظية، إجادة للموضوع، تتحمس للموضوع، تستخدم الأساليب التي ذكرنا، أن تبدأ بالمواطن المهمة في الإقناع إلى غير ذلك. هذه الأمور في عملية الإقناع بالإلقاء مهمة جدا. في دراسة أجريت في محاور في أمريكا، ضرورة استخدام الوسائل المتنوعة، يقولون أجروا عملية دراسة.
نعم.
على مجموعة ألقوا عليهم كمية كبيرة من المعلومات، وجدوا 10% يتذكرون ما قرأوه، و20% يتذكرون ما سمعوه، و30% يتذكرون ما شاهدوا. شوف التنوع، لأن المشاهدة تعني سماع وشبه قراءة، لأنك تستخدم فيها أكثر من 50% تذكروا ما شاهدوه وسمعوه في نفس الوقت، 70% تذكروا ما رووه أو قالوه، يعني سمع وشاهد ثم راح لك مباشرة ونقل.
نعم.
فتذكر 70% لأن عملية التذكر السريعة حفزته. 90% تذكروا مع ما مضى ما أدوا به العمل. أضرب لك مثال، شو احنا حتى نقنع الآخرين مثلا بالحج وكيف يكون الحج، صعب. لما حجيت أنا وأنت فوجئنا أن الحج سهل، عملية كذا 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 كذا، مع أن احنا دارسينه في أكثر من مرحلة دراسية. لماذا؟ لأنك مباشرة لما قرأت وسمعت وشاهدت ورويت طبقت عمليا، فلما طبقت عمليا مباشرة 90% من المعلومة ثبتت لديك.
خلاص.
وهذا يدعونا للاهتمام بالأساليب المختلفة في مسألة الإقناع.
جميل جدا. أعتقد يعني هذه هي الخاتمة من خلال عمليات الإقناع وحلقاتنا فيما يتعلق بالإقناع والتأثير. بالإمكان أن يكون شخص مقنع إذا بعد ما يعني خذت المبادئ وخذت العناصر وخذت لغة ميلتون وما يتعلق بالعقل الباطن والإيحاءات.
ولكن إذا سمحت لي ما ننسى أيضا اختلاف المدن ترى، هذا أو اختلاف الدول.
راعينا هذا علي من 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 ذكرت اللي مدح الخليفة
علي بن أبي الجهم مثلا،
علي بن أبي الجهم.
لكن حتى في إحنا في أنماطنا لازم تعرف عادات وأمثلة وقيم ومكروهات وألفاظ عند بعض القوم تتعامل معها وفقا لآلياتها. أنا أذكر مرة في المغرب العربي الشقيق،
نعم،
قلت بعد إنهاء يعني عملية معينة مع بعض الحضور، دورة كنت أدرك، قلت يعطيكم العافية جميعا، فغضبوا. العافية عندهم جهنم نعوذ بالله. فأنت أيضا عليك أن تعرف ألفاظ كلمات تناسبهم، بعض النكت غير مناسبة عند أقوام فلا تستخدمها. احرص أيضا على استخدام الفصحى قدر المستطاع والبسيطة، لأنه بعض الألفاظ مع الأسف الشديد العامية عندي الجيدة تجدها هناك مقلعة في القرارة، وبالتالي لن يقنعوا أو لن يقبلوا منك. فالحرص على هذا أمر مهم
جدا رائع. شكرا لك دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود، على هذه الحلقات الطيبة فيما يتعلق بالإقناع، ويعطيك العافية. شكرا لكم مستمعين الكرام على متابعتكم لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي محدثكم محمد مايد السويدي، وتحيات مخرج البرنامج حسن الضفيري. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
قدمنا لكم فنون الحياة،
ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة. فنون الحياة.